بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مواقع التواصل آداب وتنبيهات، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله ابن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر الله المحرم عام 46 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الموفقون، لقاؤنا اليوم وكلامنا عن مواقع التواصل وما ينبغي على المؤمن أن يتحرى في هذه الوسيلة، وليعلم أن هذه الوسائل يختلف حكمها باختلاف استخدامها، ويختلف حكمها باختلاف حال المستفيد منها. فبعض الناس قد يستفيد منها في الخير ونشره، وبعض الناس قد يستفيد منها في الشر والسعي وراءه، فيكون للأول طيبا ويكون للثاني محرما، وبعض الناس قد يكون ضعيفا أمام الفتن التي تكون فيها، فيحتاج إلى أن يتجنبها ليقي نفسه الفتن والشبه. وهذه الوسيلة إذا ما نظرنا إلى حكمها في استخدامها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وسائل التواصل، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن هناك من المسائل ما يطلق عليه منهج الدعوة إلى الله. ومنهج الدعوة هي الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للكفار، والطريقة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للأقارب والأباعد، وما بينه لنا صلى الله عليه وسلم في طريقة دعوة الحاكم أو في طريقة دعوة المبتدع والتعامل معه، هذا كله يطلق عليه منهج. وهناك أمر آخر، وهو ما يقال عليه أدوات النقل التي تنقل العلم، مثل الإذاعة أو الشريط في السابق، الكاسيت، السيديهات، مواقع الإنترنت على الويب وغيرها، السوشيال ميديا كما يقال، هذه تنقل وعلى حسب ما فيها من المحتوى وعلى حسب استخدامها يكون حكمها. فهي في الأصل تكون لها حكم يختص بحرمتها وإباحتها على حسب استخدامها، فلا يقال أنها محرمة مطلقا ولا يقال أنها مباحة مطلقا، بل على حسب استخدامها والاستفادة منها. وهناك أمر آخر وهي وسائل الدعوة. إذن عرفنا أدوات النقل: الكتاب، الشريط، السي دي، الإذاعة، مواقع على الويب وغيرها، كل ذلك يسمى أدوات نقل. المنهاج، الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في بيانه صلى الله عليه وسلم. بقي أمر ثالث وهي وسائل الدعوة. من علمائنا الأجلاء من تكلم عن وسائل الدعوة ويقصد بها منهج الدعوة، فقال هي توقيفية. ومن علمائنا من تكلم عن وسائل الدعوة ويقصد بها أدوات النقل، فقال هي اجتهادية. إذن إذا ما نظرت إلى كلام العلماء في وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية، هم لا يختلفون جميعا في أن منهج الدعوة توقيفي على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما طبقه سلفنا الصالح رضي الله عنه. لكن حينما يعبرون بوسائل الدعوة اختلفوا على مقصدهم بوسائل الدعوة. فمن معبر عن وسائل الدعوة ويقصد بها المنهج، لذلك توقيفية. ومن هنا ألف الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله كتابه الشهير الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية يقصد بها المنهاج. وهناك من العلماء من تكلم عن وسائل الدعوة وقصد بها أدوات النقل، أدوات نقل العلم كالمذياعي وهذه الوسائل التي ننقل عنها هذه المحاضرة وغير ذلك. فلا بد من فهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن هناك ملبسين يلبسون بكلام العلماء حينما يقولون وسائل الدعوة اجتهادية يقصدون أدوات النقل، يسحبونها على منهاجهم البدعي في الثورة والمظاهرة والاغتيال والتحزب وغيرها من وسائل أهل البدع المعروفة المشهورة. هذه هي المسألة الأولى التي أحببت أن أنبه عليها حفظكم الله جميعا. المسألة الثانية وهي أن استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد في استخدامها من الانتباه إلى بعض الآداب. وأولى هذه الأمور الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا بد للإنسان أن يكون مخلصا كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين قيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من الإخلاص، حالها حال أي عبادة يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها، فينتبه إلى ذلك ويستحضر الإنسان نيته حتى لا يكون هذا العمل مردودا عليه، إذ لم تتوفر فيه يتوفر فيه شرط من شروط قبول العمل، ألا وهو الإخلاص. الأمر الآخر، لا بد للإنسان إذا ما أراد أن يدعو إلى الله عن طريق هذه الوسائل أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا في ذلك لسنته صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين ومن سلف هذه الأمة، فينشر هذا العلم على وفق فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، ويكون بذلك قد حقق الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد أن ينتبه في دعوته إلى الله إلى الحكمة، بأن يراعي أحوال الناس وما يحتاجون، فيدعو إلى العقيدة واتباع السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدع، ويكون هذا الأمر غالبا عليه لأنه أصل الدين وأساسه. ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يكون لعمله أثر، قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك التحذير من البدع، لأن صاحب البدع والمبتدع عمله مردود عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. إذن لابد أن ننتبه لذلك وفقكم الله، وأن نعتني بهذه الأمور. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته، في صلاته، في عبادته، في بيعه وشرائه، في حجه، في زكاته حينما يزكي، وما وجه بذلك صلى الله عليه وسلم، تنشر مثل هذه الأحكام التي يحتاجها المسلمون عامة. والتحذير كذلك من الكبائر، كبيرة الزنا، كبيرة شرب الخمر، كبيرة الربا والقمار وغيرها، وعقوق الوالدين وغير ذلك. فالإنسان يحرص على حسب أهمية هذا الأمر من دين الإسلام، فيهتم بأركان الإسلام، أركان الإيمان، ويحذر مما خالف هذه الأمور. وكذلك مكارم الأخلاق يعتني بها ويوجه إليها. ثم أيضا ينبغي لمن يريد استغلال هذه الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحذر غاية الحذر من النقول، فإذا أراد أن ينقل عن أهل العلم فليرجع إلى مؤلفاتهم، إن لم تكن لهم مؤلفات حاضرة عنده فليرجع إلى مواقعهم الموثوقة، وليرجع إلى الموثوق من المصادر، ولا يكن كحال كثير من الناس: سمع قولا جاءه نقل بطريقة منمقة وببطاقة جميلة فنقلها ونسبها لأحد أئمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مقدمة صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: قال: الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصادق والكاذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب أو كذب لإخباره بما لم يكن، فقد كذب لإخباره بما لم يكن. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي التنبه إليه في تعاملك مع المخالفين، أن الإنسان إذا أراد أن يرد على المخالفين فعليه أن يرد عليهم وينشر كلام العلماء دون جدال لمن لم يكن مؤهلا، حتى لا يغلب الحق عن طريقه ويستهزأ بأهل الحق عن طريقه، بل يجعل مجادلة أهل الباطل والكلام معهم والرد عليهم ومناقشتهم في أباطيلهم لأهل العلم وللأشياخ لطلاب العلم المتمكنين، حتى إذا ما أرادوا نصرة الحق وإذا بهم ينصرون الحق بعلم وقوة. وقد كنت أسمع شيخنا شيخ ربيع بن هادي حفظه الله وختم لنا وله بخير، لما كان بعض الإخوة يأتون من بعض البلدان ويستفتونه ويسألونه عن بعض المخالفين، قال: لا يذهب إليهم أو لا يكلمهم إلا المتمكنون منكم، فليس كل أحد يصرح أن يتكلم، ليس لأن الحق ضعيف، الحق قوي، ولكن لأن حامله لم يحمله على الوجه الكامل اللائق المتمكن فيه، فيؤتى ويهزم الحق لأن حامله لا يعرفه معرفة قوية صحيحة، لا لأن الحق ضعيف. فلينتبه لذلك، وفقكم الله، ولا يأخذنكم الحماس لمخالفة منهاج سلفكم وتوجيهات علمائكم. كذلك أيضا أيها الإخوة، ما يتعلق بنقل الفتاوى، المنبغي على الإنسان أنه إذا نقل فتوى فلينقلها ولينقل السؤال والواقع التي أفتى بها العالم، ولا يقس هذه الفتوى على تلك وينزل الفتاوى على ما يظن أنه صواب. أتكلم أنا على غير المتمكنين من عموم السلفيين، أما طلاب العلم المتمكنين الذين درسوا وعلموا وفقهوا فهؤلاء والحمد لله يعني يعرفون تنزيل الفتاوى على ما يناسبها وعلى ما يحتف بها من القرائن والحيثيات ما يتشابه بها مع الأحوال المشابهة لها. لكن أتكلم على عموم الناس الذي يأخذ الفتوى وينزلها على واقعة قد لا تكون هي نفس الواقعة، فعليه أن يتنبه لذلك حتى لا يدخل بالتقول على العلماء وتنزيل أحكامهم على ما لم يقولوا، فتنبهوا لذلك حفظكم الله. كذلك مما ينبغي التنبه إليه أيضا، الخلوة بين الرجال والنساء في وسائل التواصل، الخلوة بين الرجال والنساء في وسائل التواصل، بأن يتواصلوا على الخاص ويحدث بينهم من الكلام وغير ذلك، فهذا الأمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، اتفق عليه، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه أحمد وغير ذلك من الأحاديث. فالإنسان ينبغي بل يجب أن يتنبه، سواء كان هذا من ناحية الرجال أو من ناحية النساء، ولا تكون الخلوة بينهم. وإذا ما احتاجت المرأة إلى سؤال بعض أهل العلم فلتتحرس في ذلك ولا تخضع في القول، وليكن معها أحد، وإن جعلت محرما لها يسأل فلا شك أن هذا أولى، فلا يصار إلى غير إلى الخلوة إلا في السؤال ونحوه إلا للحاجة القصوى، وإلا الأصل المنع والحذر. انتبهوا يا عباد الله، هذه الخلوات التي تحدث وتحصل يحدث منها فتن كثيرة، الإنسان لا بد أن يتنبه ويحرص، والمرأة مكان فتنة، فيجب على النسوة أن ينتبهن لذلك، وهن إن شاء الله عفيفات كريمات، ولكن هذا واجب التذكير. فلا تخلو برجل ولا تتساهل بالكلام وتحاول أن تجد مندوحة عن ذلك إلا إن اضطرت، فإن الضرورة تقدر بقدرها. كذلك أيها الإخوة، مما ينبه عليه أيضا بما يتعلق بهذه الوسائل، الحذر من الذهاب إلى مواقع أهل البدع وأهل الشبهات. الإنسان يحذر والإنسان ينتبه ويكون على حذر تام، فقد حذر الله في كتابه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع على ذلك سلف الأمة أنهم حذروا من أهل الشبهات وأهل الزير والذين يتبعون المتشابه من أهل البدع وغيره. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه بعد أن قرأ هذه الآية، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لابد أن نحذرهم، فكيف للإنسان أن يحذرهم وهو يذهب إلى مواقعهم؟ فكيف للإنسان أن يحذرهم وهو يتابعهم؟ هذا لا يكون لعامة السلفيين، بل هذا فيه خطر عظيم، وبعضهم قد يتتبع أهل البدع بزعم أنه يريد أن ينظر ما لديه وما عنده، فقد يذكر المبتدع شبهة ويستدل عليها بزخرف من القول، فيظن المستمع أن هذه حجة. لماذا؟ لجهله وعدم درايته ومعرفته. لذلك الحذر، والعلماء كانوا يحذرون انطلاقا من هذه الآية وغيرها والحديث وغيره، وأجمعوا على هجران أهل البدع، وهجران أهل البدع بهجران مجالسهم وهجران كتبهم وهجران مواقعهم الآن التي هي في حكم الكتب والمجالسة. فينبغي على الإنسان، بل يجب عليه، أن يتحرز من ذلك غاية التحرز. وإذا ما أردت يا أيها الموفق معرفة الباطل والجواب عليه، فإنك تذهب إلى كتب العلماء الذين ردوا عليهم. فإذا ما أردت معرفة عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات والجواب عليها، فإنك تذهب إلى كتب شيخ الإسلام الواسطية في التقرير، والحموية في الجواب والرد، والتدمرية أيضا في النقد، وغيرها من الكتب، وكتاب الإمام ابن القيم النفيس الصواعق المرسلة الموجود منه جزء، والمختصر للموصلي الذي اختصره كاملا. فيجد الحجج القوية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين من الصحابة والسلف الصالح والنقد لشبههم، فيتقوى ويتمكن من هذا الباب. أما أنه يذهب إليهم ويستمع إلى شبههم وتعلق في قلبه وقد لا تذهب منه، فهذا لا شك أنه طريق ليس بالطريق السديد وليس بالذي وجهنا الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فهذا الدجال الذي يلبس على الناس كذلك هؤلاء أهل البدع الذين يلبسون على الناس دينا. فتنبهوا لذلك يا عباد الله حتى تحفظوا دينكم ولا تنحرفوا، وفقنا الله وإياكم. فإن الإنسان قد يعرف أن هذا الطريق هو الحق، لكن الثبات على الصراط المستقيم يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى خشية ويحتاج إلى أن يكون وفق ما أرشد الله وأرشد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن في عقله ما استقبحه الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والعلماء ساروا على هذا التقبيح لهذا الطريق. لذلك من بعض العلماء رحمهم الله ممن سلف لم يستمع لنصيحة أشياخه فيما يتعلق بهجران أهل البدع، كما ذكر في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل متوفى سنة 13 بعد 500. كان كما ذكر ابن رجب في ترجمته والذهبي وغيرهما أنه كان يذهب إلى المعتزلة وإلى أهل الكلام سرا. فماذا حصل نتيجة لذلك؟ تلقف البدع واستحسنها وألف بعض الكتب وجعل فيها هذه البدع، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنه رجل وصف بالذكاء والفطنة الشديدة، لكن سبحان الله الذكاء هذا لا يعصم، العاصم هو الله، الذكاء وحده لا يعصم، العاصم هو الله. لذلك الإنسان يلتجئ لربه سبحانه وتعالى أن يعصمه من مضلات الفتن ما ظهر منها. فلما ألف ابن عقيل غفر الله له وأقحم في كتبه هذه البدع، قامت عليه قيامة أهل السنة وردوا عليه وتكلموا فيه وأبلغوا أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقبه على هذه البدع التي ينشرها. فتاب بعد ذلك وأظهر توبة وحسن حاله، ولكن بقيت شوائب كما يذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم، شوائب بقيت من دراسته على أهل البدع من اطلاعه على كتبه. وألف على يعني بعد هذه الحادثة الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني كتابا اسمه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، مع أن بينه وبين ابن عقيل عشرات السنين، لكنه رأى أن بعض الناس قد فتن ببعض كتب ابن عقيل التي فيها مخالفات، فكتب نصيحة رحمه الله تحريم النظر في كتب أهل الكلام. والسعيد أيها الإخوة من اعتبر بغيره وكان غيره موعظة له، لا أن يكون هو موعظة لغيره. فلا تحاول أن تسلك طريقا تستحسنه بعقلك، بل اسلك طريق سلفك فيما قد فعلوا وفيما يقومون به ويتركونه ويقبلون عليه. ومن هنا تأتي مسألة أخرى وهي التلقي عن أهل العلم لعلومهم، فلا بد للإنسان أن ينتبه. بعض الناس قد يأخذ اسم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو سماحة العلامة محمد بن صالح العثيمين أو محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا أو غيره، ويجعله عنوانا لموقعه، ثم يبث من خلالها المخالفات، إما المخالفات الحلبية أو المخالفات السرورية أو غيرها، فيأخذ هذا عنوانا لموقعه أو لمنصته، ولكن ما يبثه فيه والعياذ بالله هو مخالف لما عليه الألباني وابن باز والعثيمين ممن عرفوا بسلامة المنهج والإمامة في الدين، فتنبه لذلك رعاك الله. كما أننا نقول ما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك هذا يقال في الكتب ويقال في المواقع ويقال في المنصات ويقال في ما يجعل للطلاب دراسة العلم، فتنبهوا لذلك حفظكم الله واحرصوا على هذا غاية الحرص، فإن السلف كانوا يحرصون على هذا، خاصة الإنسان في أول أمره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن من علامات الخير بالحدد إذا تنسك وبالأعجمي إذا أسلم أن يوفقهم الله لصاحب سنة. هذه علامة خير، أن الإنسان إذا أسلم وإذا به وفق لأهل السنة يسمع منهم. إذا تنسك يعني تعبد، يعني استقام على الدين، وإذا به يستمع لعلماء أهل السنة، فهذا خير عظيم، فالإنسان يحرص على ذلك ويخلط عقله وقلبه وعلمه بعلم العلماء النقي الصافي، فلا بد من الانتباه للمواقع، ولا بد للانتباه من حيل الحزبيين في استقطاب الشباب باسم العلماء الربانيين، هذا لا بد من الانتباه له حفظكم الله ووفقكم. كذلك مما ينبغي أن يتنبه إليه الإخوة عدم إضاعة الوقت في متابعة هذه المواقع، فقد يتابع الإنسان درساً، يتابع موعظة، يقرأ كتاباً، ثم بعد ذلك يدخل في بحر هذا النت وبحر هذه وسائل التواصل، وإذا بالساعات تمضي وتذهب هباءً دون أي فائدة، ما استفاد منها إلا أنه تابع فلاناً أو فلاناً الخبر الفلاني والأمر الفلاني واستطرد معه استطراداً عجيباً، فيحدث من ذلك إضاعة الوقت دون فائدة والسهر الطويل، وهذه الوسائل خطيرة في جذب العقول والانتباه إليها وأخذ الأوقات دون أن يشعر الإنسان، فلا بد للإنسان أن ينتبه وأن يتحرز حتى لا تضيع أيامه ولياليه وساعاته إلا بخير، فلو صلى لربه وقرأ قرآنا لكان قلبه نقيا وازداد نقاء بهذه العبادة أفضل من هذه أو من هذا الفضول في الاطلاع الذي يظلم القلب ويقسو به ولا يستغل أوقاته بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مقرون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك حفظكم الله، وأن يتقي من ذلك غاية التقوى، حتى لا تذهب أيامه ولياليه سدى دون فائدة. كذلك مما ينبغي أن ينتبه له النظر المحرم والسماع المحرم، النظر إلى النساء الكاسيات العاريات المتبرجات السافرات، وكذلك الاستماع إلى الغناء والموسيقى أو متابعة الأفلام والمسلسلات وغير ذلك مما لا يجوز فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزني وزناهما النظر. فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في ذلك وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبه عليه أيضا تواصل بين الإخوة. من الجميل والحسن أن يتواصل الإخوة فيما بينهم ويتفقد بعضهم بعضا عبر هذه الوسائل التي هي إذا استغلت استغلالا صحيحا تكون نعمة. فيتواصل فيما بينهم ويتناصح فيما بينهم دون الجدل والمراء المنبوذ شرعا وعقلا، إنما يتواصون فيما بينهم، يسألون عليه، يسلمون عليه، وينظرون إلى أحواله وغير ذلك من الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتآخين فيا والمتزاورين فيا. فهذا التفقد طيب ونافع أيها الإخوة، خاصة مع هذه الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يتفقد إخوانه في أي مكان في العالم والحمد لله، ويوصل له النصيحة باللطف والكلمة الطيبة، فإن الكلام الطيب دائما مقبول، والكلام الهين اللين دائما مقبول. أما الكلام الفج والغليظ فإنه منبوذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذه آفة عظيمة بين الإخوة، الغلظة والفظاظة من بعضهم هداه الله في تعامله مع إخوانه بحجة الوضوح في النصيحة، ومع أنه يستطيع أن يهذب ألفاظه ويوصل مقصوده ويذكره بالذي يريد دون الإساءة والتجريح، خاصة إذا أردت أنت هداية هذا الأخ إلى الخير والتلطف معه وتذكيره بما يجب عليه تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه نفسه، تجاه أهله. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نلين في أيدي إخواننا، نلين لهم القول ونلين لهم الفعل، حتى تكون كلماتنا مؤثرة عندهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في غزة، في فلسطين، وفي أي مكان في العالم، أن ينصرهم وأن يكبت عدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى المعتدين. اللهم وفق أهل السنة الموحدين للدعوة إلى سبيلك واتباع منهاجك يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاة أمور المؤمنين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يجنبهم سبحانه بطانة السوء التي لا تألوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.